القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي، كل سنة وأنتم طيبين. المسيح قام وصعد إلى أعلى السماوات. إحنا امبارح عيدنا عيد الصعود، وكان من ضمن الحاجات المفرحة في يعني عيد الصعود الوعد اللي قاله السيد المسيح له كل المجد في آخر كلمات أو آخر وعد قاله السيد المسيح لتلاميذه وللكنيسة على الأرض: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. كلمات معزية وإحنا محتاجينها في الأيام دي، وخصوصا أن للأسف يعني كل الأخبار اللي الناس بتتداولها مع بعض مش أخبار للسلام، ولكن أخبار للألم والضيق والخوف. لكن احنا لسه متمسكين ان ربنا يسوع المسيح الوعد اللي سابهولنا مستمر يعني من جيل الى جيل لغاية ما نوصل كلنا بالسلامة والكنيسة كلها توصل بالسلامة للسماء في المجيء التاني. حقيقة الموضوع النهاردة انا مش عايز اتكلم كلمات كتير، عشان انا عارف يمكن التسجيل اونلاين بيبقى شوية الناس ما بتبقاش بنفس التركيز لما بيكون حاضرين في الكنيسة، لكن هو الموضوع الطلب اكتر من مرة وناس كتيرة بتسأل عليه، وخصوصا ان احنا يعني الظروف بتخلي الواحد يسأل اسئلة منطقية. يعني هو الموضوع اللي طلب مني عن اليأس والرجاء. حقيقة الموضوع بالرغم ان هو يبدو متكرر، لكن انا في ثلاث افكار كده حابب ان انا نتناقش فيهم او يعني نأكد عليهم او نسمعهم علشان يعني ما ننساهمش وسط الظروف اللي احنا فيها. اول حاجة لازم نتفق عليها كلنا ان اليأس ده شيء مش طبيعي في الحياة الإنسانية، ولدي حرب من حروب الشياطين. يعني ما ينفعش أقول إن في إنسان يائس واعتبر ده شيء طبيعي، ما ينفعش، مش منطقي. اليأس ده ضد إن الإنسان، ضد حياة الإنسان وضد رجاء الإنسان وضد إيمان الإنسان. ما فيش إنسان يعيش على الأرض ويكون مثلا في دراسة أو بيشتغل أو بيعيش حياته ويقول أنا يائس، ما ينفعش، ده ضد إنسانيته وضد حياته. الحاجة التانية ضد رجاءه، كل مش بس حتى في الحياة الروحية، كل الأشياء العظيمة وكل العظماء اللي في التاريخ أو اللي احنا معصرينهم كان عندهم حلم ورجاء في شيء معين وهم تعبوا عشان يحققوه. فما ينفعش ان واحد يقول انا يئست ويعتبر ان ده شيء طبيعي. الحاجة التالتة ان اليأس ده ضد الايمان المسيحي وضد ايماننا بالمسيح، لان ده حرب من حروب الشياطين. في الواقع ان الشيطان كل الحروب اللي بيقومها على اولاد ربنا بيكون هدفها النهائي اليأس. يعني يمكن الشيطان لما بيوقع واحد في خطية معينة او يضيق على الكنيسة تضييق معين او يعمل ضيقة من اي نوع او حرب من اي نوع، بيبقى ليه هدف طبعا السقوط في الخطية عشان يشتكي علينا من ناحية، ومن الناحية التانية عشان يخلي الانسان يقع في خطية اليأس. لان الشيطان عارف ان الانسان لو وقع في خطية اليأس مش هياخد منه مجهود بعد كده، بالعكس ربما الشيطان يخفف من على الانسان ده لانه معتبره انه خلاص هو قفل عليه الباب وقفل عليه الطريق. لكن طول ما الانسان بيقاوم حرب اليأس مع الشيطان هيكتشف ان الشيطان متضايق وتعبان وهو حاسس كده انه محققش حلمه في هلاك الانسان ده. الحاجة التانية ان في فرق ما بين حروب اليأس والسقوط في اليأس. الحرب دي موجودة كلنا، لان احنا بشر ولان احنا عايشين في الارض اللي هي متغيرة وظروفها بتتغير واحداثها بتتغير. كلنا بنتحارب بالحرب دي، مش بس احنا، ده حتى القديسين العظماء والكتاب المقدس نفسه حكينا ان كان ممكن الشيطان يحارب حد بحروب صعبة. يمكن بولس الرسول اتكلم على الكلام ده في رسالته التانية لأهل كورنثوس إصحاح 1، انه واضح ان كانت ضيقة شديدة عليه، وهو قال نفسه قال لك انه كانت الضيقة حتى أيسنا من الحياة. واضح انه كان خطر الموت وصل بولس الرسول لمرحلة انه ربما يكون مضغوط هذا الضغط الرهيب ويوصله لحاجة زي كده. كانت حرب من الشيطان، لكن بولس الرسول هنقول الإجابة بتاعته اللي في آخر الموضوع، اللي هي النبي لما أخاب وإيزابيل ابتدوا يطردوه، إذا إيليا نفسه صرخ لربنا في قمة ضيقه وحزنه، قال له قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا لوحدي. يعني إيليا النبي الناري جاله وقت والضغط جامد وشعر إن خلاص الملك أخاب ده بيطرده وقتلوا كل الأنبياء القديسين اللي في الشعب وبيحاربوا، لكن ربنا عزاه وقال له ما تقولش كده، أنا أبقيت لنفسي 7500 رجل أو ركبة لم يحنوا، أو إنسان يعني لم يحنوا ركبة لبعل. نفس الشيء أبونا إبراهيم نلاقيها في تكوين 15، إنه هو ربنا اداله الوعد وقال له هخلي نسلك نجوم السماء والرمل الذي على شط البحر، وهو بيقول كده ففي تكوين 15 ربنا ظهر له. فواضح ان ابونا ابراهيم كان تعبان وربنا ظهر له مخصوص عشان النقطة دي، قال له ماذا تعطيني وانا ماض عقيما. ابونا ابراهيم حس ان يمكن الوعود لسه ما تحققتش، فسأل نفسه طب امتى، لانه واضح ان كان في الوقت ده عمره يمكن 75 سنة او اكتر. فابتدى ابونا ابراهيم يشعر ان الفترة طالت، ربنا عزاه وظهر له في رؤية الى اخره، وعارفين باقي القصة. جدعون لما ظهرت الضيقة في حياته وفي حياة الشعب، ولما ملاك الرب اللي هو كان السيد المسيح في ظهوره قبل التجسد قال له إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه الضيقات؟ جدعون بيسأل يعني أنا إحنا في ضيقة والشعوب الغريبة بتهاجمنا وتحاربنا، إذا كان ربنا معنا أم اللي سيبنا؟ لكن في آية معزية أرجو إن إحنا يعني نفتكرها وسط كل الناس اللي بتتحارب دي، او لو الشيطان عرضنا للحرب دي. في آية بتقول في سفر الرؤية وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادته، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. الآية دي بتورينا ازاي انتصر ولاد ربنا على شيطان، هو قصده الشيطان المغلوب ده اللي هو الشيطان، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادته. فالشيطان ولاد ربنا قدروا ينتصروا عن طريق السيد المسيح له كل المجد اللي ادى النصرة لولاده على الشيطان. فوجود الضيقة لا يعني غياب الله، ومش معنى ان الشيطان ابتدى يعمل حالة من حالات البلبلة وسط الناس، او ان الشيطان بيحارب ولاد ربنا، او بيتعب واحد يقول له اذا كان ربنا معاك وما اللي حصلت كل الضيقات دي. افتكر الآية المعزية دي وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادته. الشيطان ممكن يحارب لكن يستحيل ينتصر طول ما المسيح موجود. فإذا اليأس ما ينفعش نقوله انه شيء طبيعي في حياة الانسان، وما ينفعش نعتبره ان الانسان يستسلم ليه ويسيبه، لان ده هيدمر حياته ويدمر رجاءه ويدمر ايمانه بالمسيح وحياته الابدية. طبعا لغاية هنا ممكن واحد يقولي طب كلام حلو خالص، كلام انشاء انت بتقوله، يعني احنا سمعناه قبل كده كتير وكلام حلو خالص ممكن اي حد يقوله. نيجي للسؤال المهم، واكيد انا متأكد انه بيخطر على بال كل اللي بيسمعونا او كل الناس اللي بيمروا بالظروف الصعبة، يقولك ايه طيب انت بتقول ان الشيطان بيحاربنا وبتقول ان الدنيا دي فيها ضيقات، حلو، فين إذن ربنا؟ أين عمل الله في وسط الكلام ده؟ ده حتى داود النبي في المزمور اللي احنا يمكن بنصليه في باكر بيقول كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. يعني سؤال، احنا بنقول ان في ضيقه والشيطان بيحارب. طبعا الشيطان وحش وشرير وهيترمي في النار المنتقده او البحيره المنتقده بالنار والكبريت وهيحارب. طب فين ايدين ربنا؟ النقطه دي انا حابب ان انا اشرحها او حابب انقلها لكم بهدوء، ونتفق ان احنا كلنا بلا استثناء مش هنقدر نجاوب على كل الاسئله واحنا لسه في هذا الزمان الحاضر. اصعب اجابه سؤال لما يكون واحد في وسط الظروف الصعبه يقول لك طب انا ايه جبت السؤال ده، صعب تجاوبها عليه بسهوله لان هو الظروف ملخبطه. يعني تخيلوا كده الاباء الرسل كان معاهم السيد المسيح والمركب شغاله تقع يمين وشمال، هم قالوا يا سيدنا نجنا فاننا نهلك. هم بيتحركوا بمشاعرهم الطبيعيه، يعني هم صعب يفكر فيما بعد مشاعره الطبيعيه دلوقتي. حقيقه انا في كذا نقطه عايز نقولهم كده في 5 دقايق او 7 دقايق ونتناقش فيه. اول حاجة، الناس بتقول ان ربنا احنا مستنين ايدين ربنا تشتغل في الموضوع، يمكن لكذا سبب. اول حاجة لان الناس ما بتستحملش الضيقة، كلنا، انا ما بقدرش اقول ان في ناس وناس، يعني مين يستحمل ظروف صعبة فترة طويلة؟ مين يستحمل ضيقة او حزن او كآبة او وجع قلب فترة طويلة؟ اكيد طبعا كلنا عايزين نقول يا رب طقطق السماوات وانزل، احنا عايزين يا رب تخلص الموضوع ده، احنا تعبانين من الموضوع ده. فده اول سبب ان الناس او كلنا ما نقدرش نستحمل الضيقة فترة طويلة. الحاجة التانية ان احيانا الانسان في وسط الظروف الصعبة بيكون مقتنع ان في حل معين في دماغه لازم يحصل. يعني حتى في الكتاب المقدس مرة ابونا ابراهيم قال الكلام ده لربنا لما استنى وعد ربنا بالميراث وما جاش، هو اتجوز هاجر بمشورة امنا سارة، فجاب اسماعيل، فوقف قدام ربنا قال له ليت اسماعيل يعيش امامك. ابونا ابراهيم فكر ان خلاص ده حل المشكلة، انا اجيب ولد وخلاص، لكن ما كانش دي حسابات ربنا. فالانسان احيانا في وسط الضيقة بيكون من وجهة نظره ان الحل في امر معين، الحل في امر معين. الحاجة التالتة، ودي للأسف ممكن تكون حرب من الشيطان او مشكلة في التعليم عند بعض الناس، وللأسف ممكن تكون متسربة وسط وعاظ وخدام في المسيحية بصفة عامة، يعني فكرة ان المعجزة هي الترجمة لعمل الله. يعني لو ربنا عشان يتدخل لازم يعمل معجزة. احكي لكم موقف كده معلش محزن بس الواحد مر بيه بظروف شغله. يعني انا اصلا دكتور، ويعني دكتور في الرعاية وتخدير. فالمهم يعني انا دكتور صغير كده مدرس مساعد في الجامعة، كنت ماسك رعاية. فجالنا انسان حلو خالص وزوجته، هو انسان مسيحي بس من الصعيد، وللأسف كان جاي لنا في غيبوبة بسبب نزيف في المخ ولخبطة كتيرة يعني، وللأسف طول عندنا وبيتحسنش وبيسوء الحالة إلى آخره. ويعني هي أنا كنت الدكتور المسيحي الوحيد اللي في الرعاية، فأنا فاهم نفسية الزوجة، وهو واضح أنه كان إنسان خادم حلو، وهو ومراته يعني. جالهم خادم من إحدى الكنائس ووقف، أنا فاكر أنا كنت ساعتها كنت أنا بطش يعني، إحنا كنا بنسمح للخدام ورجال الدين يخشوا يعني يصلوا للناس. فدخل الخادم ده وانا حتى كنت سامعه يعني يقول في اسم يسوع المرض ده مش للموت، المرض ده للحياة، الشخص ده هيقوم، الشخص ده هيتشفي في اسم يسوع، لازم هيخف. طبعا انا سمعت الكلام ده واعثرت. صحيح هو يعني مش من خدام كنيستنا، لكن الواحد اعثر يعني، انا دكتور وفاهم وعارف ان الحالة بتسوء وان القصة مش هتتحسن بالامور الطبية اللي احنا عارفينها. وللأسف الزوجة اتشعلقت بهذا الوعد الغير حقيقي، وابتدت تحلم احلام ان جوزها تاني يوم الصبح النزيف ده هيختفي وهو هيخف الى اخر. طبعا انا بحاول اوصل لها المعلومة، اقول لها احنا بنقول زي ما قال المسيح لتكون مشيئتك. انا حتى انا فاكر قلت لها اذا كان رب المجد نفسه يوم ليلة الجمعة العظيمة، وهو مشيئته هي مشيئة الله الآب. هو قال لتكن مشيئتك لا مشيئتي. هل احنا هنرفض التسليم المشيئة؟ وهي للأسف اقتنعت برأي الرجل ده، وللأسف الرجل ده مات الله يرحمه يعني وانتقل. فكانت النتيجة ان الست اخذت صدمة مضاعفة، لان هي تعلقت برجاء كاذب ليس له اساس من الصحة. فالثلاث حاجات دولت، طول الدقيقة، وان الانسان عايز امر بعينه، وان الانسان فاكر ان ربنا بيتدخل بس بالمعجزة، تخلي الانسان يقول انا مش شايف ايدين ربنا. يعني دي المشكلة الاساسية. مش عارف الناس تتفق معايا ولا لا، بس ده شعور الناس، او ناس كتيرة يظنوا ان لازم ربنا يشق البحر عشان يحل المشكلة. طبعا ممكن ربنا في ايده سلطان يشق البحر، لكن ربنا شق البحر مرة واحدة في التاريخ، لكن رعى شعبه 40 سنة، ورعى شعبه لما دخلوا الارض. بل ان في شخصيات في الكتاب المقدس ربنا ما عملش معاهم معجزة واحدة بالمقاييس بتاعتنا. يعني داود النبي مثلا، واحنا اليومين دولت في عداد خدام بنتكلم عنه، داود النبي طول فترة حياته ربنا ما عملش معاه معجزة من المعجزات اللي احنا فاهمين انها معجزة، لكن ربنا كان واقف معاه. قال لك وكل ما كان يفعله داود كان الرب ينجحه. يعني ربنا كان واقف مع داود. موسى النبي اللي شاف العجائب العظيمة دي، لما جه ربنا قال له خلاص يا موسى هتلاقوها في خروج 33، دخل الشعب زي ما انت عايز، بس انا مش ماليش دعوه بيكم. موسى كان فاهم الحقيقه، قال له يا رب اليس بمسيرك معنا نمتاز عن باقي الشعوب؟ انا مش فارق معايا المن ولا السلوى ولا شق البحر، ولا ان احنا نمشي في البريه، ولا احنا نخش الارض والناس تموت قصادنا او ننتصر عليهم، انا فارق انت موجود ولا لا. فاذا الضيقه مش معنى ان الثلاث حاجات دي ما حصلتش ان ربنا مش موجود، ولكن ربنا ليه تدبيره. ربنا ليه تدبيره. يعني ايه ربنا ليه تدبيره؟ هقول لكم مثال واضح وضوح الشمس. الجمعة العظيمة، مين يقول ان السيد المسيح الذي مضى الى الصليب وتلفقت له التهم زور والتلاميذ كلهم هربوا، وكان يوم مليء بالألمات والعذابات والضيقات، والشمس نفسها اظلمت من الحزن على خالقها اللي تألم، مين يقول، اي واحد يقول انت فين يا رب؟ انت المفروض بقى تيجي تفني الناس دي كلها، يا رب وقف الناس دي كلها عند حدها. في الواقع ان ربنا سمح بكل هذا التدبير علشان يقود البشرية للخلاص. ويوم الجمعة ده وجه ليوم احد القيامة. صحيح احنا شايفين المسيح معلق على عود الصليب ومتألم وفي الضعف، لكن يوم حد العيد سيد المسيح قام من بين الأموات وانتصر على الموت، وقال أين غلبتك، أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوي. في حاجة اسمها التدبير. احنا نفسنا شفنا التدبير ده في الأجيال بتاعتنا. يمكن احنا شفنا الكلام ده في آخر كام سنة في الظروف السياسية في بلدنا، ازاي ان ربنا بين يوم وليلة. يعني انا فاكر يوم يعني 30 يونيو يمكن او 1 يوليو 2013، كنت انا نبطشي وماشي جنب الكاتدرائية، كنت دايما بفتكر كلمات سيدنا البابا شنودة لما قال بسرها تنتهي وربنا موجود. هو كان عنده هذا الرجاء بحكم انه هو انسان روحاني، وكان عايز يفهم الشعب ان كل حاجة ليها نهاية، كله في ايدين ربنا. هو صحيح ما شافهاش بالجسد، لكن احنا شفناها ان كل الضيقات اللي مرت على الكنيسة يمكن في 40 سنة انتهت في 3 ايام في تدبير ربنا في الوقت المناسب. ده اللي انا عايز اوصله لحضراتكم، بس مش عايز اطول اكتر من كده عشان ما تزهقوش مني، انا عارف ان انا بطول، لكن ده اللي انا عايز اقوله لكم. الله يعمل لكن له تدبير. نفس الشيء مثلا على الخطية. يعني شاب او اي واحد فينا مثلا او بنوتة او اي حد يقول انا الموضوع طول زيادة عن اللزوم، الشيطان بيحاربني، انا بحاول، طب ليه ربنا سيبني؟ ليه ربنا متخلي عني؟ مش عارف، انا مرة جاوبت ولد اجابة سينمائية شوي. انا قلت له كان في فيلم مش عارف اسمه End of Life حاجة زي كده، فيلم قديم يعني، قلت له ان الشيطان، الفيلم فكرته قايمة ان الشيطان سيطر على العالم. كانت ايه النتيجة؟ انه الشيطان لما لقى العالم في ايده ما اداش فرصة ان العالم يقف، دخل فرم كل العالم، اهلك كل العالم. فانا قلت له افتكر الآية، لولا ان الرب ابقى لنا بقية لصرنا مثل سدوم وشبهنا عمور. ده انت لو وفعلا ربنا مش متدخل في الموضوع كان زمانك يا ابني ضعت من زمان، وكان زماننا مش لاقيينك دلوقتي. الشيطان لو يملك انه يهلك الشعب كله، يهلك الكنيسة ويهلك العالم، هيعمل الكلام ده النهاردة قبل بكرة. لكن مين اللي موقف الشيطان عند حده؟ هو ربنا. صحيح احنا منتظرين حاجة معينة، لكن في الواقع ربنا موجود وبيتدخل. ده حتى فرعون لما في سفر الخروج قال له ان ربنا قال لك واقصي قلب فرعون، معناها ان انا حرفع ايدي، يعني معنى كده ان ربنا طول باله على فرعون وساب الضربات العشر تحصل بالتدريج على امل ان فرعون يرجع. يعني الناس ما تفكرش ان وجود الخطية معناها ان الواحد ربنا سايبه، لا خالص، ده بالعكس ربنا موجود في حياتك بيتدخل. طول فترة الحرب الروحية ممكن يكون لها كذا سبب. اول سبب ان الواحد لسه ما تنقاش من جوه، مشكلة في الخطية مش الفعل ولكن القلب اللي ورا الخطية. فممكن يكون القلب لسه ما قدمش توبة، فمحتاجين نقدم توبة اكتر. ممكن تكون المشكلة في طول الحرب الروحية ان الشيطان عايز يزهق الواحد، برضو علاجها الرجاء. يعني حتى في اباء قديسين عظماء تمسكوا بالرجاء زي انبا موسى وامنا سارة اللي هي جت في سيرتها بستان الرهبان وانتصروا على الحروب الشريرة. او تلاتة، ان طول الحروب الروحية هدفها ان الانسان يصبح قوي روحيا. يعني الواحد في الضيقة ربنا جايز يعلمه الصلاة اللي بعمق، التأمل اللي بعمق، المواظبة على الحياة الروحية، ان ياخد الموضوع بجدية. زي ما قال في كده على الشعب، قال له ان انا حبيد الشعوب دي يسيرا يسيرا لألا تكسر عليك وحوش البرية. لو انت مرة واحدة انتصرت ربما ما تتعلمش ومتبقاش قوي روحيا. فبرضو ربنا ليه تدابيره. كل الامور احنا متأكدين انها تعمل للخير للذين يحبون الله. انا مش عايز اطول اكتر من كده، ولكن 3 دقايق بسيطة خالص. انا عارف اخدت اكتر من وقتي، لكن برضو واحد يقول لي طب ما احنا يعني نشكر الله على كل حال، لكن احنا كلنا حاسين ان الوقت اللي عدى علينا الفترة اللي فاتت، عدى علينا اكتر من شهرين ما فيش مناولة، واسبوع الالام عدى من غير ما نتعذب بيه جوه الكنيسة. برضو اكيد طبعا الحياة الروحية ووصاية النعمة اللي احنا بنمارسها في الكنيسة بتسند الانسان. فالواحد قابل ناس، لصراحة ناس كتيرة حاسين بالضيق وحاسين ان هم مضغوطين ومهزوزين، خصوصا الاخبار. يعني هل في حاجة ممكن نعملها او ازاي نقدر نقوي رجائنا في ربنا؟ اول حاجة لازم نفتكر ان ربنا موجود. ربنا موجود بيشتغل واشتغل وهيشتغل. بولس الرسول قالها في آية حلوة انا ارجو دي تحفظوها. بيقول ايه بولس الرسول؟ دي اجابة دي اللي هو كان فيها. قال ايه؟ الذي نجانا من موت مثل هذا. نجانا دي في الماضي، هتلاقوها في كورنثوس الثانية 1:10. الذي نجانا من موت مثل هذا في الماضي، نجانا وهو ينجي، ده في المضارع. الذي لنا رجاء فيه انه سينجي ايضا فيما بعد، سينجي دي في المستقبل. فبولس الرسول وسط الضيقة عارف ان ربنا وقف معاه في اللي فات، وهو اكيد هيتدخل في ظروف الحاضرة، وهو هيكمل في المستقبل. انا عايزكم تحفظوه، الذي نجانا من موت مثل هذا في الماضي وهو ينجي، ده في المضارع او في الحاضر. الذي لنا رجاء فيه انه سينجي ايضا فيما بعد. الآية دي حلوة جدا، كورنثوس الثانية 1:10. كون ان الواحد يفتكر اعمال الله سواء في حياته الشخصية او في حياة غيره اكيد هتدي للانسان رجاء. يعني انا فاكر في مرة كنت بدي درس في اعداد خدام، وصراحة انا كنت محضر كلام، يعني كلام قريته او سمعت بيه، وانا بتكلم ان ربنا اكيد سايب اثر في حياه كل واحد فينا. فوجئت ان في واحده ست مدام شويه كبيره رفعت ايديها قالت لي انا ابني شفته تحت العربيه خلاص العربيه العجل هيدوس على ابني ومره واحده لقيته جنب العربيه مش تحت العربيه. ده عمل ربنا. هو ربنا بيتدخل في الوقت المناسب بالصوره المناسبه. الموقف اللي مرت بيه المدام دي ساب فيها اثر عميق طول حياتها ان ربنا بيتدخل. مش شرط تحصل المعجزه كل مره، لكن ربنا بيسيب بصمه يقول انا معاك ما تقلقش. كم مره امتحان، كم مره ضيقه ماديه، كم مره لخبطه اتصلحت، كم مره حاجات ربنا سمح بيها وفوجئنا ان ده ايدين ربنا هي اللي اشتغلت وحافظت على حد احنا بنحبه او حد عزيز علينا، او ان ربنا اتدخل في شكل معين وبعد كده سمح بظروف تانية بس قال لنا انا معاك وهعزيك وحتى لو في ضيقه. فربنا موجود ويعمل، دي لازم نفتكر. تاني حاجة، الحياة الروحية لازم الواحد يواظب على حياته الروحية. انا اقول لكم مرة اب اعترافي قال لي كلمة دي اظن من 17 سنة قالها حلوة وهو تدريب حلو. كنت بقول له يا ابونا احيانا بتجيلي افكار انا ما بعرفش دي افكار من عند ربنا ولا افكار مش من عند ربنا. قال لي اعمل حاجة واحدة، كل ما تجيلك فكرة صلي على طول، قول مزمور، قول لحن، قول آية، وتأكد ان لو هي من عند المسيح هتثبت، ولو هي من عند الشيطان الشيطان لا يستطيع ان يثبت امام الصلاة وامام التضرع عند ربنا. فلو الشيطان حارب بفكرة معينة او في موضوع معين نرفع على طول قلوبنا بالصلاة، ما نفكرش في الدقيقة قبل ما نصلي. يعني صلي الاول بعد كده اقعد فكر في الموضوع، اتعود تعمل الحاجة دي في حياتك. الحاجة الثالثة، تقوى بالآخرين الذين امتلأت حياتهم بالرجاء. يعني احنا اول امبارح او يمكن من 3 ايام افتكرنا او احتفلنا بالميلاد السماوي لشهداء دير انبا صموئيل الحادثة الاولى، وكلهم كانوا اطفال وشباب وناس طيبين. دولت كانت نفوسهم مليانة بالرجاء، شافوا الرصاص وشافوا القتل وشافوا الموت وهما كانت عينيهم ناحية السماء، وقبليهم شهداء ليبيا والبطرسية. يعني احنا في زماننا في ناس، وانا حتى في ناس اعرفهم يعني او حد اعرفه سافر السماء في البطرسية، كانت نفسها مليئة بالرجاء، كانت انسانة عظيمة، كانت انسانة فعلا صورة للمسيح. فالواحد لما يبص للناس دي تمتلئ نفسه بالرجاء. انا لو انا مهزوز ما في ناس تانية سبتت، ايه المانع ونسبة احنا كمان. رابع حاجة، لازم تعمل دورك في الموضوع اللي انت مضايقك. يعني دايما لما بيجيلي واحد يقول انا تعبان ومريض وانا عايز ربنا يتدخل في الموضوع الفلاني في مرضي، هقول له طب انت رحت للدكتور؟ طب انت خدت بالك من صحتك؟ طب انت اهتميت بصحتك على المستوى الشخصي؟ نفس الشيء في الحياة الروحية، الخطية اللي تعباك هل انت جهدت ضدها؟ هل انت عملت العمل الروحي اللازم اللي عليك عشان تقدر تنتصر عليها؟ هل الظروف الصعبة والملخبطة اللي في حياتك عملت ايه عشان تخرج برا الدايرة اللي انت فيها؟ في انسان دي حتى في علم النفس بيسموها الحالة الدفاعية، ممكن واحد يمر بظروف صعبة ينطوي ويهرب ويعمل حاجة اسمها يسموها accusation يعني اتهام، وفي واحد تاني يتسامى فوق الضيقة او يتسامى فوق الظروف الصعبة. يعني انا اعرف انسان مصطفى عندنا كان في طب عين شمس، هو انسان غالي عليه سافر السماء بالكانسر، كانت صدمة نفسية كبيرة. يعني هو حكى لنا الكلام ده، قرر انه يغير مسار حياته ويبقى دكتور بيعمل ابحاث عن الكانسر. هو اعتبر ان